بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. صدق الله العظيم. هذه الآية الأولى قرأناها في الدرس الماضي وشرحنا جانبا منها وأرجعنا التفصيل فيها إلى هذا اليوم. قلنا خلاصة معنى الآية أن سيدنا أيوب كان قد أقسم لسبب ما أن يضرب زوجته، أن يجلدها 100 جلدة، ثم إن الله عز وجل شفاه وأكرمه، وكأن حالة من الندم انتابته بسبب هذا اليمين، فأوحى الله عز وجل إليه أن يبر بيمينه بالطريقة التالية: أن يأخذ ضغثا، أي مجموعة من الفروع الأغصان الدقيقة الصغيرة جدا تبلغ في مجموعها 100، وأن يضرب بها زوجته ضربة واحدة، فيصدق أنه ضربها 100 ضربة، لأن كل منها واحدة وكل منها كان له نصيب في وقوعها على جسدها. هذا معنى قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا. الضغث يعني قبضة من مجموعة عروق، من مجموعة أغصان صغيرة دقيقة نحو ذلك. الفقهاء وقفوا عند هذه الآية واستخرجوا منها أحكام كثيرة جدا، من ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق وتتم صحتها إذا وجدت شروطها وشروطها وأركانها وواجباتها الشكلية الظاهرية، أما القصود فلا تتدخل في إبطال الأحكام والعقود. هذا من أهم ما أخذ من هذه الآية. يعني لو كانت القصود محكمة في صحة العقود لما جاز هذا العمل. واضح كيف؟ يعني لو كان الإنسان عندما يبيع داره إنما يقصد أن يأخذ المال ويتمتع بالمال وأن يستفيد المشتري من الدار وسكناها، ولا يجوز للإنسان أن يجعل هذا العقد وسيلة لغرض آخر. لو كان كذلك لما جاز لسيدنا أيوب أن يفعل هذا، لأن القصد الذي كان بخاطره أن يضربها بغير هذه الطريقة، أن يضربها الضرب العادي يعني، ولم يكن يخطر في باله هذا، ولكن الله عز وجل تجاوز له عن قصده وجعل الحكم تابعا للسانه، لقرار لسانه. واضح كيف؟ بناء على ذلك الإمام الشافعي قال: العبرة في صحة الأحكام بتوفر أركانها وشروطها الظاهرة. وذهب إلى ذلك السادة الأحناف وجماهير كثير من الفقهاء. أما القصود فلا تتحكم بصحة العبادة أو بطلانها بشكل من الأشكال، وهذا من جملة الأدلة. فمثلاً لو أن إنسانا أراد أن يبادل مطعوما بمطعوم بتفاضل، حرام ما بيجوز، فباع المطعوم الذي عنده بدراهم ورأسا اشترى بالدراهم المطعوم الآخر بنسبة متفاوتة، طبعا الغرض ذاته وصل إليه بطريقة أخرى. لولا هذه الآية لقلنا العمل غير أنت منقوله أنت كنت قاصد الربا، إذن هذا عملك باطل. لكن آية وخذ بيدك ضغثا تقول لا مانع. وهكذا علم رسول الله أحد الصحابي عندما جاءه بتمر تمر جنيب اسمه من تمر خيبر، شيء ممتاز جدا، فأعجب الرسول به وقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنبتاع الصاع منه بصاعين أو بثلاثة صيعان من التمر العادي. قال لا لا تفعلوا هذا، ولكن بيعوا التمر بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا، يعني هذا التمر، يعني النبي علمه مثل شغلت وخذ بيدك ضغثا. واضح كيف؟ من جملة ذلك أيضا الإمام الشافعي يقول لو أن رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات خلاص ما عاد يقدر يتزوجها إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر زواج شرعي صحيح كامل الأركان، ويخطر في باله أن يطلقها، ثم تعتد من هذا الثاني، عندئذ يجوز للأول أن يتزوجها. طيب لو أردنا أن نقول إن القصود محكمة في العقود، فلا بد أن نقول لو أن هذا الزوج الثاني أشفق على الزوج الأول وعلى أولاده، إن الأسرة تفككت وولاد صغار مساكين، ورغب أن تعود الزوجة إليه، فأراد أن يكون هو الإنسان الذي ييسر الأمر فتزوجها بهذا القصد، لكن زواج طبعا شرعي بدون قيد بدون شروط بدون تأقيد، وبعد شهر أو أقل من شهر طلقها لكي تعود إلى زوجها السابق، لو أردنا أن نقول القصود محكمة لقلنا هذا الزواج باطل، لأنه بنقول له أنت شو قصدك؟ مو قصدك تعيش معها؟ قال لا والله مو قصدي يعيش معها، قصدي أنه يعني رجعها لزوجها. كنا بنقول له إيه لكان العقد كله باطل وكل شيء باطل. لكن تجي آية وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بيجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا ولكن بيعوا التمر بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا، دل على أن العبرة بصحة الأحكام صحة أركانها وشروطها الظاهرة، وأما القصود فلا تتحكم في العقد بشكل من الأشكال. نجي بنقول لما عقد هذا عقده كان عقد صحيح، ما في تأقيد، ما في شرط باطل، مثل الزواج العادي بكل أركانه بكل شروطه، نعم إذن العقد صحيح. طلقها ما بنتدخل إنه ليش طلقتها، طلقها مشان تحل غيره، إيه لا ما بتحل له، لا طلقها لأنه غضب منها بتحل له، هذا ما بنتدخل فيه. طلقها طلاقا صحيحا بعد أن تزوجها زواجا صحيحا، إذن ترجع. هذا ما ذهب إليه الشافعية وكثيرون. بعض الفقهاء ومنهم ابن قيم الجوزي رحمه الله شدد وقال لا القصود تتحكم، فمن عقد عقدا ننظر إلى أركان وشروط موجودة موجودة، وبعدين بننظر كمان لقصده، إذا كان قصده متفق مع ما شرع هذا العقد له مضبوط، أما إذا وجدنا قصده مو متفق مع ما شرع هذا العقد له بنقول العقد كله صار باطل. والواقع أن هذا يتناقض مع ما تدل عليه آية وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. سيدنا أيوب وقت أقسم أنه يضربها 100 جلدة ما كان قصده يجيب حزمة حشيش ويضربها فيهم، ما كان هيك قصده، وإنما قصده أنه بده يضربها. نعم فهذه الآية من حيث الظاهر انتفقت غطت الموضوع، لأنه كل قطعة من الحشيش أو من الأعشاب واحدة 100 صاروا خلاص صار 100، لكن ما اتفق مع القصد، ومع ذلك رب العالمين أجاز ذلك. ومن هنا فتح ملف ما يسمى الحيل الشرعية، وذكرت ضوابطها، متى تكون الحيل الشرعية صحيحة ومتى تكون الحيل الشرعية باطلة. بل متى تكون الحيل الشرعية مثابا فيها ومتى تكون الحيل الشرعية مكروهة أيضا أو محرمة. وهذا الموضوع موضوع طويل الذيل. نعم. ومن أراد أن يرجع إلى تفصيل القول فيه فليرجع إلى كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ففيه فصل من 40 صفحة تقريبا عن الحيل الشرعية وحكمها. نعم. ثم قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عبادنا مفعول يذكر، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب بدل من عباد. اذكر هؤلاء أولي الأيدي والأبصار. الأيدي إما أن يكون بمعنى النعم، لأن اليد تأتي بمعنى النعم، أو بمعنى القوة، تأتي أيضا بمعنى القوة، يد الله فوق أيديهم أي قوته فوق قوتهم. نعم. هذه الآية يعني فقط جاءت لكي تذكر سيدنا رسول الله بأولئك الرسل والأنبياء، يتذكر تاريخهم وحياتهم وشو أصابهم وكيف وضعهم، حتى يعرف أنه هو له أسوة فيهم. إذا إجابة لا ما يتأثر كثير، إذا أجته مصيبة، إذا أساءوا له، إذا يعني سخروا منه وقفوا بشه، له أسوة بأولئك الرسل والأنبياء. لأجل هذا ذكر أسماءهم. ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني ميزناهم بخالصة، بمزية خالصة من الشوائب. ما هي هذه الخالصة؟ ذكرى الدار. يعني كانوا دائما مشدودين إلى تذكر الدار الآخرة. واحد يقول ذكرى الدار، ما قال دار الآخرة، الدار تصدق دار الدنيا ودار الآخرة. لما قال ذكرى الدار، هذه اسمها أداة إيش؟ عهد، عهد، عهد ذهني. كأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن الدار إذا أطلقت فإنها لا تطلق إلا على الدار الآخرة، لأنها هي الباقي وهي المستمرة وهي الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هلا ليش؟ هلا نحن كمان الحيوان، يعني الحياة حيوان، مو يعني الحيوان حيوانات، يعني حي يحيا حياة وحيوانا، فعلان مصدر، هذه يعني هي الحياة. طيب نحن كمان هلا الحياة. مع ذلك كأن الآية القرآنية تجاهلت أنه الآن في حياة، وقال الحياة الحقيقية هناك. ليش؟ لأنه لما بدك تقارن بين حياة الإنسان هناك وحياتي هنا، فعلا تلاحظ أن الإنسان هنا يعيش في أوهام مثل منامات. يعني هلأ نحن كأنه عايشين في منام، لكن كثير من الأحيان الواحد لما بيشوف منام وبيكون المنام مشرق واضح، بيخمل حاله باللقضة، وهو بالمنام بيقول ليكون أنا بالمنام، لا أنا مالي بالمنام، أنا بالحقيقة. هو بيكون شايف منام، فطالما هو بالمنام ما بيعرف حاله أنه بالمنام. لكن بس فيه بيصير بيقارن بقى بين وضعه الآن وضعه، بيعود بيعرف الفرق، بيعرف أنه كان بالمنام. فأيضا الإنسان الآن طالما هو في أقطار الدنيا، قد ما قلت له لك أنت عايش في وهم ما بيصدق. هلأ يلي بالمنام إذا قلت له أنت عايش في وهم ما بيصدق حاله. نعم. لأنه ما في شيء ينسب هذه الحياة إلها، هو عايش بأقطارها، محبوس في داخلها، فلا يمكن أن يتصور أنه في وهم. لكن بس يموت ويتجاوز الحياة ويطلع من أقطارها ويلتفت إلى الماضي، لك تاريني كنت بمنام. إذن من هنا كانت الحياة الآخرة هي الحيوان. ومن هنا أيضا يقول: إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. فكأن هذه ليست دارا تقارن بتلك، يعني ما في نسبة بينها وبين تلك. وقال في الدار للعهد، يعني كانوا دائما مشدودين إلى تلك الدار التي سيؤولون إليها، يتهيئون لها، يحدثون عنها، تتعلق بها أطماعهم، تتعلق بها مخاوفهم. فكانوا يعني مو مهتمين بهذه الدنيا إطلاقا من شدة توجههم بالفكر والتهيؤ إلى تلك الدار. هذا معنى قوله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة؟ ذكر الدار. كذلك ذكر الدار بدل من خالصة، بدل كل من كل. إنا أخلصناهم بخالصة وهي تذكرهم الدار الآخرة واستمرار تأملهم فيها. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنهم عندنا أي في ميزان الله سبحانه وتعالى وحكمه لمن المصطفين، أي لممن اصطفاهم الله عز وجل، اختارهم يعني، نعم، اشتباهم، ميزهم عن غيرهم، نعم اشتباهم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الأخيار يعني قريب من معنى المصطفين. الاصطفاء يعني أخص من كلمة الاختيار. بنقال إنه واحد اختار من بين 10 5، بجوز يكونوا هالخمسة مثلهم لكن بيختارون الواحد، صاروا مختارين. لكن بتقول اصطفاهم معناتها هدول أميز منهم. بيختار الواحد من 10 طلاب كلهم مستوياتهم واحدة ويقال هدول اختيروا، وبيكون كلهم مستوياتهم واحدة. لكن إذا قلنا اصطفى منهم 5، المصطفون ما بيكونوا بمستواهم، بيكونوا أعلى منهم. نعم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا كله يقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم. عم يمدحهم الباري، فيشوف إنه إذا مثلا ابتلي بمصيبة بيتذكر سيدنا إبراهيم. إيه ابتلي أكثر، سيدنا إبراهيم ألقي في النار، سيدنا محمد ما ألقي في النار، فيكون هذا عونا له على الثبات. كذلك سيدنا إسحاق على القول بأنه الذبيح هو سيدنا إسحاق، حكينا الخلاف من المفسرين، من قالوا الذبيح هو إسماعيل ومنهم من قال الذبيح هو إسحاق، والله أعلم، خلاف. كذلك ويعقوب، البلاء اللي ابتلي به سيدنا يعقوب أليل، فممكن يخطر بالبال أنه هالإنسان اللي الله ابتلاه دليل أنه لو كان الله اختاره ما كان ابتلاه، كان دلله، وكان يعني اللي بيحبه بيدلله. فالباري عم يعلمنا لا 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 لا، رغم ما علمت من أنهم ابتلوا فلتعلم أنهم كانوا من المصطفين الأخيار. هذا لا يفيد سيدنا رسول الله فقط، بل يفيدنا نحن أيضا. لما بتلاقي حالك مبتلى ببعض المصائب بتتذكر المصائب الرسل والأنبياء، شغلة مصيبتك صارت شغلة بسيطة قدام مصيبتهم، تقول الحمد لله والمسألة بسيطة. والواقع أنه ما في نبي من الأنبياء إلا وابتلي. وصدقت القاعدة القائلة أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا كلام سليم، نعم. ثم قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا في حلنا وترحالنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد.